زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النشرة، حيث تقدم الكلام على ما ذكر المصنف رحمه الله من الأدلة الدالة على حكم النشرة. والنشرة فعلة من نشر ينشر نشرة، وهي التحريف بين الشيئين، هذا في اصطلاح اللغوي. وأما في اصطلاح أهل الشرع فالمراد بالنشرة هي حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. تبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وساق ما يدل على ذلك. فما كان منها عن طريق السحر فإن ذلك لا يجوز عند أكثر أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، قال هي من عمل الشيطان. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان دليل على التحريم، لأن الشيطان لا يأمر بخير ولا يأمر إلا بشر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلا يأمر الشيطان إلا بشر، فدل ذلك على تحريمها. بل ربما يكون هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من النص على التحريم، من النص على التحريم. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر هنا ما روي عن الإمام الحسن البصري رحمه الله، وهو من سادات التابعين، من أئمة التابعين رحمه الله، توفي سنة 110 من الهجرة. روي عنه أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. هذا حكاية لواقع الناس، حكاية لواقع الناس، من أنهم لا يحلون السحر عن المسحور إلا بواسطة ساحر، إلا بواسطة ساحر. أما من يزعم خلاف ذلك فهو غير صحيح، إلا أن يكون بالأرقية الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلعل مراده رحمه الله هذا في بيان إبطال ما كان يعمله الناس من بعض الطرق والأساليب التي يزعمون أنها تزيل السحر عن المسحور، وأنها ليست بسحر، كما أنها ليست بأدعية مأثورة من كتاب الله ومن سنة رسوله. فإن إزالة ذلك يعني النشرة واستعمالها وإزالة السحر عن المسحور بالأدعية القرآنية والأدعية النبوية، هذا مما شرع في ذلك، وله تأثير كبير لا سيما مع صدق التوكل واليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى. لا سيما فيقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي والقواقب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين، ويقرأ آية السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الشعراء، تقرأ على المريض أو تقرأ أيضا في ماء ويصب على رأس المريض ويشرب منه. واستحب بعض أهل العلم أيضا أن يوضع في الماء 7 ورقات من ورق السدر الأخضر بعد أن تدك وتوضع في الماء ويقرأ فيها هذه الآيات القرآنية، بالإضافة أيضا إلى آلات الدعاء النبوية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بها ويعيذ بها. فإن هذا مما جرب عند أهل العلم ونصوا عليه وحثوا على استعماله، فإن ذلك من الأدوية الشرعية التي لها تأثير إن شاء الله، ولا سيما مع صدق اليقين والتوكل على رب العالمين وتكرار ذلك إنه يزول عن المسحور بإذن الله إذا استخدم ذلك. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذه حكاية لواقع الناس، فإن بعض الناس ربما زعم أنه يستطيع أن يزيل السحر عن المسحور بغير السحر وبغير الأدعية القرآنية والنبوية. فيبين الإمام الحسن البصري أن هذا لا يكون إلا عن طريق السحر، وإن تظاهر بخلاف ذلك، إلا أن يكون رجلا صالحا لا يستعمل إلا ما أدر به شرعا من الآيات القرآنية والأدعية النبوية، فإن هذا صدق كلامه وله تأثير في المسحور إن شاء الله في إزالة ما يلحقه من سحر. قال ابن القيم رحمه الله هو الإمام القيم أئمة الإسلام المشهور رحمه الله، توفي سنة 751 من الهجرة. قال: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي على نوعين، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهذا هو الذي من عمل الشيطان، هو أن يذهب الإنسان الذي به سحر إلى ساحر من أجل أن يحل السحر عنه بواسطة السحر. فهذا كما كلام ابن القيم رحمه الله، هذا هو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من عمل الشيطان، فهو المحرم. قال: وعليه يحمل قول الحسن البصري رحمه الله: فيتقرب الناس والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من استخدام هذا السحر. الله عز وجل قد حرمه، فربما أخرج صاحبه من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. قال: فيبطل عمله من المسحور عن المسحور، يعني يبطل عمل الساحر الأول بفعل الساحر الثاني عن هذا المسحور، لأن السحرة يعلمون طرق السحر، فكما يستطيعون التأثير بها يستطيعون إزالة التأثير بها لما يعلمونه من هذا العلم الباطل وهذا العلم المحرم والعياذ بالله. قال: والثاني، يعني النوع الثاني من أنواع النشرة الجائز، يبينه ابن القيم رحمه الله بقوله: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة، فهذا جائز، أي كان هذا بالأدعية القرآنية والأدعية النبوية إن هذا جائز، أو كذلك لو قدر أن يوجد أدعية يوجد أدوية طبية محسوسة فإن هذا أيضا جائز ومباح ولا بأس من استعماله. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تقسيم أنواع النشرة إلى ثلاثة: قسم محرم، وهو حل السحر عن المسحور بواسطة الساحر، فهذا محرم عند جمهور أهل العلم. الثاني حله بشيء مباح، فالأصل فيه الإباحة كالأدوية ونحو ذلك. الثالث وهو المستحب وهو الأولى، حل ذلك بالأدعية القرآنية والأدعية النبوية والرقى والتعاويذ الشرعية، فإن هذا هو المستحب وهو الأولى.
قوله: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه سيار بالتحتية والمهملة،
يعني والده يعني الحسن سيار
البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام من خيار التابعين،
بل هو من أئمة التابعين ومن أشهر التابعين، لم يكن في زمنه رحمه الله مثله في العلم والزهد والورع، كان هو إمام أهل زمانه رحمه الله، لا نظير له في وقته، لا سيما بعد وفاة مشايخه، فإنه بعد وفاة الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين الذين سبقوا لا يوجد له نظير في زمنه رحمه الله. نعم.
مات سنة 110 وقد قارب 90
رحمه الله.
ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: ما جئتم به السحر،
قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله
إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إلى قوله: ولو كره المجرمون،
ويحط الله عقب الكلمات ولو كره المجرمون،
وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع، وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى،
في سورة الضاء، وكذلك آيات السحر في سورة الشعراء، فإن بعض أهل العلم ذكروا أكثر من ذلك، فإن هذا من أئمة السلف ليث بن أبي سليم رحمه الله يذكر أن هذا مما كان يفعله السلف، وهو مجرد في إبطال تأثير السحر المسحور أن يقرأ في ماء هذه الآيات المتعلقة بالسحر في سورة يونس وفي سورة الأعراف في سورة طه، وبعض أهل العلم زاد على ذلك، قال: أن يقرأ الفاتحة 7 مرات كما في قصة اللذيذ، ويقرأ فواتح البقرة وخواتم البقرة وفاتح على عمران وآية الشفاء قوله سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكذلك قوله سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقوله سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكذلك يقول سبحانه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب سورة الصفات، وسورة القلاقل ويقول يا أيها الكافرون قل هو الله واحد، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكذلك الأدعية النبوية كقوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي بها من كان مريضا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ بها الحسن والحسين وغيرهما، فإن هذا له تأثير عظيم في إزالة السحر المسحور، وكذلك إزالة أثر العين ومن أصيب بعين ومن أصيب بغير ذلك من الأمراض، فإن هذه الأدعية النبوية وهذه الأدعية القرآنية لها تأثير عظيم في شفاء من مريض بشيء من ذلك. ولذلك شرع الإسلام الاتيان بالأذكار القرآنية والأدعية النبوية في الصباح وفي المساء، لأن ذلك من أسباب حفظ الإنسان عن السحر وعن العين، ينبغي الإنسان أن يحافظ على الأدعية والأذكار من الكتاب ومن السنة التي تقرأ في طرفي النهار في الصباح وفي المساء، وأن يحافظ عليها، فإن المحافظة عليها في الصباح وفي المساء من أسباب حفظ الإنسان من شد الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، فيحمى بإذن الله من السحر ويحمى بإذن الله من شر العين، فينبغي المسلم أن يحرص على ذلك. نعم.
وقال ابن بطال في كتاب وهب بن المنبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم
يقرأ قواقل. نعم. قل يا أيها الكافرون قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، لأنها بدأت بكل.
ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به.
ترى بعض الناس مكتوب القواقل، هذا خطأ بالطبع.
يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله،
حبس عن أهله وغير ذلك مما أصيب به من سحر. وذكر أيضا هذه الطريقة الإمام القيم رحمه الله وارتضاها وأيدها.
فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة،
النهي عن النشرة التي هي حل السحر عن المسحور بواسطة الساحر، فهذا هو محل النهي عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم. نعم.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
فالمنهي عن ما كان عن طريق ساحر، والشيء المباح ما كان بالأدوية المباحة كالأدوية الطبية، وكذلك إزالته واستعمال النشرة بواسطة الأدعية القرآنية والأدعية النبوية والرقى والتعاويذ الشرعية، فهذا مما يستحام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ترجمة بعض على مولاهم، إجمع على مولاهم.
لا هو يستحم بالماء، هو يستحم بالماء. الأولى أن يكون خارج، نعم، أو خارج أولى. لا نستحم به، يرش على رأسه وعلى رجله. الذي لا يجوز أن يدخل بالمصحف أو آيات قرآنية، لكن هذا ما في شيء هذا. جزاك الله خير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسادس قتل صيد البر.
ما ينبغي للقبل إذا أراد أن يدخل حمام الشيء الثاني، لا بس ينزعه إذا أراد أن يدخل، لا يدخل حمام الشيء فيه لفه الله، ما ينبغي هذا.
قال رحمه الله: والسادس قتل صيد البر واصطياده. وقد أشار إليه بقوله: يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحش.
قال رحمه الله تعالى: والسادس قتل صيد البر واصطياده. لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمحظورات الإحرام. وتقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أن محظورات الإحرام تسعة، وقد تقدم الكلام بالأمس على خمس منها، وهي حلق الشعر، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب. فهذه التي حرمت، هذه الخمسة حرمت لما فيها من الترفه والتزين الذي على الحاج والمعتمد أن يجتنبه حال الإحرام. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر لنا المحظور السادس من محظورات الإحرام، المحظور السادس من محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد. فإنه يحرم على المحرم وكذا على من في الحرم وإن كان غير محرم قتل الصيد، فإن ذلك مما حرمه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. فصيد البر محرم على المحرم، إذا دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه أن يتعرض للصيد، أي نوع من أنواع الصيد، سواء كان من الحيوان أو كان من الطير. الحيوان كالغزال وحمار الوحش وبقر الوحش ونحو ذلك، والطير كالحمام وسائر أنواع الطيور التي تصاد، فإن ذلك كله محرم على المحرم. وهو أيضا محرم على من في الحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها ولا يعضد شجرها ولا يقطع شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف ولا يصاد صيدها، فإن هذا مما حرمه الله تعالى ونهى عن. فعلى المسلم أن يحذر من أن يعتدي في مكة بأي نوع من أنواع الاعتداء، فيخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصيد صيدا أو يقطع شيئا من شجر الحرم أو شيئا من حشيشه، بل حتى الشوك وهو مؤذي لا يجوز للمسلم أن يتعرضه في الحرم. إذا كان هذا في هذه الأشياء من النبات والحيوان فإن حرمة المسلم أعظم عند الله من ذلك، فعلى المسلم أن يحترم أخاه المسلم وأن يجله وأن يعظمه وأن يحذر غاية الحذر من التعرض له بأي نوع من أنواع الأذى، بغيبة أو نميمة أو اعتداء عليه في عرضه أو في بدنه أو في ماله، إن ذلك والعياذ بالله من أعظم الذنوب، لأن الذنب في مكة والمعصية في مكة أعظم من المعصية في غيرها. إن الله عز وجل توعد من هم بمعصية بمكة بمجرد الهم فإن الله تعالى يؤاخذه ويعاقبه، أما غير مكة فإنه لا يؤاخذ إلا إذا فعل الشيء، أما مكة فإن الله عز وجل توعد من هم بالمعصية فيها بالعذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد هو المين عن شرع الله ودينه، إما بترك واجب من واجبات الدين أو ارتكاب محرم من المحرمات. فعلى المسلم أن يستحضر على الدوام حرمة هذا البلد الأمين، وأن يستشعر هذا على الدوام في نفسه، فيعظم ما عظم الله ويجل ما أجل الله وما عظم الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الحرمات حرمات إخوانه المسلمين، فإن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة هذه الكعبة التي صففها الله وعظمها. ولذلك كان ابن عمر يجلس في هذا المسجد، في المسجد الحرام، وينظر إلى هذه الكعبة ويقول إن حرمتك عند الله عظيمة، غير أن دم المسلم أعظم حرمة عند الله منه. ولذلك هذا قاله ابن عمر أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لنقض البيت أو الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم، من إراقة دم مسلم. فليحذر المسلم من أذية إخوانه المسلمين في كل مكان، لكنه في هذا المكان أعظم إثما وأشد عقابا. فليكن المسلم إذا جاء إلى هذا المكان المبارك على خوف وعلى وجل، وأن يستحضر دائما عظم الذنب في هذا المكان، فإن المعصية في مكة أعظم ذنبا وأعظم جرما وأشد عقابا من المعصية في غيرها، كما أن الحسنة في مكة مضاعفة ليست كالحسنة في غيرها. فالصلاة بمئات ألف صلاة في سوى مكة، وكذلك الأعمال الصالحة فيها تضاعف بمئة ألف صلاة، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن محظورات الإحرام التي يجب على المحرم أن يجتنبها قتل الصيد. إذا دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه قتل الصيد من حين يدخل في الإحرام، سواء دخل في حدود الحرم أو قبل ذلك. ولذلك قال المصنف: والسادس قتل صيد البري واصطياده. فقول المصنف قتل صيد البري يخرج قتل صيد البحر، فإن صيد البحر مباح لكل أحد، فهو مباح للمحرم أيضا، لأن الله عز وجل يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر مباح، لكن المحرم إنما هو صيد البر. لا يجوز للمحرم إذا دخل في الإحرام أن يتعرض لشيء من أنواع الصيد البري، سواء كان طيرا أو كان حيوانا. قال: يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا، يعني يكون أصله من البر. أما لو انتقل شيء من الطيور الأهلية إلى البر وتوحش، فإنه من الطيور الأهلية والحيوانات الأهلية وتوحشت، يعني صارت في البر، فإنه يجوز قتلها ويجوز صيدها، لأن العبرة بالأصل. مثل لو أن إنسانا أخذ دجاجا إلى البر، فإن العبرة أي إلى البر، فإن العبرة بالأصل، الأصل أن هذه ليست من صيود من حيوانات البر، فيجوز ذبحها وصيدها للمحرم. وكذلك الغنم والإبل والبقر لو كانت في البر وتوحشت، فإنه يجوز ذبحها للمحرم، فإنه يجوز ذبحها. وكذلك العكس لا يجوز، وكذلك العجز، لو استأنس الوحشي، لو استأنس الغزال أو الأرنب استأنس في البلد، فإنه لا يجوز للمحرم أن يذبحه ولا أن يصيده، لأن الأصل في مثل الأرنب والغزال ونحو ذلك، الأصل أنه صيد بري، لا فلا يجوز التعرض له. فالعبرة في هذا هو الأصل، العبرة في هذا هو الأصل. نعم. قال: يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا كحمام وبط، ولو استأنس، يعني ولو استأنس وصار أهليا، فإنه يحرم، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحش، بخلاف إبل وبقر أهلية. وقوله وبقر أهلية خرج به إيش؟ البقر الوحشي، لأن البقر الوحشي نوع من أنواع الصيد، وهو من أحسن أنواع الصيد. وكذلك الحمار الوحشي، وهو نوع من أنواع الصيد، وهو من ألذ أنواع الصيد عند العرب. ولذلك يقولون في أمثلتهم: كل الصيد في جوف الفرع، كل الصيد في جوف الفرع، هذه من أمثلة العرب، ويريدون بذلك أن من صدى حمار وحش فإنه لا يحتاج أن يصيد غيره. قالوا لأن من صدى حمار وحش كأنه صاد جميع أنواع الصيود، فلا حاجة إلى أن يصيد معه حيوان آخر. ويضربون به مثلا للإنسان، إذا جاءهم إنسان كريم ونحو ذلك أو إنسان متميز عن غيره، قالوا إذا جاء فلان يكفي عن غيره من الناس، ويستشهدون بهذا المثل، كل الصيد في جوف الفراء، إذا جاء فلان فلا يسأل عن غيره. فكذلك إذا صاد أحد حمار وحش فلا يسأل عن غيره من أنواع الصيد. هذا يحتاج إلى وش نوى في نذرة، وش نوى في نذرة، وش قالت في النذر؟ خلاص تصومها أيام البيض ولا شيء، هذا تصومها تنوي أيام البيض، تنوي أيام البيض عن النذر، ما تنويها عن البيض، ما تنويها نافلة، تنويها نذر، تنوي في تنوي بنفسها أن تصوم النذر في أيام البيض وأيام. قال بخلاف إبل وبقر أهلية، ولو توحش فإنه يجوز ذبحه ويجوز أكله. نعم.
مأكول ومتولد منه، أي من المأكول أو الوحشي.
قول صيد بري، صيد قتل صيد بري المأكول، أما غير المأكول، أما غير المأكول فإنه لو صاد فلا جزاء في ذلك. لو قدر هناك صيود محرمة الأكل صادها فلا بأس، لو قتل شيء من هذه الحيوانات التي يحرم أكلها كما صاد غرابا ونحو ذلك هذا لا يجوز أكله، فصيده ولا يؤثر عليه ولا يحرم عليه. قال مأكول ومتولد منه، سواء كان مأكول ومتولد منه أو وحشي وأهلي، لأنه يغلب في هذه المسألة جانب الحظر. فلو تولد حيوان من أهلي ومن بري، يعني متوحش ومستأنس، فإنه يغلب فيه جانب الحظر فيمنع. نعم، المحرم من صيده وقدره، أو من مأكول ومن غير مأكول فإنه يغلب جانب الحظر. نعم.
ومن غيره تغليبا للحظر،
تغليبا للحظر يعني المنع والتحريم. نعم.
ويحرم اصطياده وأذاه،
فصيد الصيد سواء كالصيد على المحرم محرم صيده، وكذلك أذى بتنفيره وأذى بأي أنواع، أو ربطه أو حبسه أو تكسير بيضه وإتلاف بيضه، كل ذلك محرم. فإن قتله أو كسر بيضه فعليه الفدية، فعليه الفدية. النبي عليه الصلاة والسلام حرم في مكة تنفير الصيد، مجرد تنفير الصيد في مكة يحرم، وكذلك على المحرم تنفيره، يأتي ويجد مثلا قطيعا من الغزال أو قطيعا من الحمام أو مجموعة من الحمام فيأتي وينفرها، إن هذا محرم على المحرم، وكذا محرم على من في الحرم، ويأثم بفعله، ويأثم بفعله. ولو كان هذا تسبب فيه ثم إنه مات بسببه فإن عليه الجزاء. فإنه روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا في الحرم ووضع رداءه على الأرض، ثم ذهب يتوضأ من زمزم، ثم جاء إلى ردائه ليأخذه، فوجد عليه حمامة فأخذ رداءه، فلما أخذ رداءه طارت الحمامة، فجاءت حدية وأخذت هذه الحمامة، فسأل الصحابة رضي الله عنهم قال ماذا ترون، هل علي جزاء لأنني تسببت بقتل هذه الحمامة؟ فحكم الصحابة رضي الله عنهم بأن عليه الجزاء لأنه هو المتسبب بقتل هذه الحمامة. فسألهم عن الجزاء، ماذا يجب عليه لأنه تسبب في قتل الحمام، فأفتوه رضي الله عنه وهو لا يحتاج إلى فتواهم، هو يعلم هذا الحكم ولا يخفاه، لكنه أراد أن يحقق قوله سبحانه وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم، فأراد أن يمتثل قول الحق في هذا، وإلا عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة ومن أفقههم ولا يخفى عليه الحكم في هذا، ولكنه أراد أن يعمل بقوله سبحانه وأن يمتثل يحكم به ذوى عدل منكم. فسأل الصحابة عما يجب عليه فأفتوه بأنه يجب عليه شاة، قالوا لأن الشاة تشبه الحمامة في شيء واحد، لا وهي أن كل منهما يعب الماء عبا إذا أراد أن يشرب ولا يمص الماء مصا. فهذه وجه المماثلة بين الحمامة وبين الشاة. ولذلك من قتل حمامة في الحرم أو كان محرما فإن عليه شاة كما سيأتي إن شاء الله في بيان جزاء الصيد. نعم.
ومن أتلفه أي الصيد المذكور أو تلف بيده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة ولو بجناية دابة متصرف فيها أو أعان عليه ولو بمناولة آلة فعليه جزاؤه.
يقول من أتلف شيئا من الصيد بمباشرة يعني صاد هو ببندق ونحو ذلك أو بسهمه بمباشرة أو بسبب كان أشار إلى شخص بعض شخص سلاح أو أشار إلى شخص إلى صيد وقال هذا صيد اقتل أو أعانه عليه أو دله عليه فإنه يحرم عليه ويأثم بذلك ويكون الجزاء عليهما على من دل وعلى من فعل. فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما. فلا يجوز للمحرم أن يقتل صيد ويتلفه بنفسه بمباشرة أو بدلالة أو بإعانة ولا مجرد إشارة فإن ذلك كله محرم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة في عام الحديبية وكان في الطريق وأحرم الصحابة من الميقات مع النبي عليه الصلاة والسلام ولما كانوا في الطريق كان معهم أبو قتادة رضي الله عنه وكان لم يحرم فرأى حمار وحش فصاده ثم جاء به للصحابة لآكلوه فقالوا لا نأكله حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلمون أن المحرم يحرم عليه قتل الصيد. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الصيد الذي صاده أبو قتادة وكان حلالا يعني غير محرم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أحد منكم أشار إليه أو دله عليه أو أعانه عليه قالوا لا يا رسول الله قال إذن فكلوا. فدل ذلك على أن المحرم لا يجوز له أن يتلف صيده ولا أن يعين عليه بأي نوع من أنواع الدلالة لا بإشارة لا بعينه ولا بيده ولا يتسبب في قتله بمباشرة أو غير مباشرة فإن ذلك كله محرم. فإن أعان عليه بأي نوع من أنواع الإعانة فإنه يأثم بذلك وعليه وعلى الفاعل الجزاء مناصفة بينهما. قال ولو بجناية دابة متصرف فيها أيضا هذه مسألة يقول لو قتله قتلا غير مباشر، هذا المراد بغير المباشر. المباشر يقتله مثلا بالبندقية أو بالسهم، غير المباشر يكون معه دابة يتصرف فيها بيده، ثم يكون أمامه مثلا حمام ونحو ذلك من الطيور، ويستطيع أن يمسك الدابة حتى لا تطأ على هذا الصيد، لكنه تركها فوضعت هذا الصيد فمات. وهنا تسبب في قتل هذا الصيد، لأنه كان بإمكانه أو بمقدرته أن يمنع ذلك. ومثله اليوم في زمننا السيارة، لو أنه وهو بسيارته وهو محرم وهو يقود السيارة، مر من عنده مثلا قطيع من الغزلان أو من الطيور، وتعمد إزهاق روحها بواسطة السيارة وصدمها بسيارته، فإن عليه الجزاء عن كل واحد، فإن عليه الجزاء عن كل واحد، بل عليه الجزاء حتى ولو كان مخطئا ولو لم يتعمد، حتى ولو كان غير، لأنه متصرف بالسيارة، لأنه متصرف بالسيارة سواء كان عامدا أو مخطئا. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما حكموا للجزاء على من قتل صيدا لم يفرقوا بين المخطئ وبين العامد، فهو لا فرق بين المخطئ وبين العامد عند جمهور أهل العلم في وجوب الجزاء، لكن العامد يأثم والمخطئ لا يأثم، لكن الجزاء عليهما جميعا. وإن دل ونحوه محرما فالجزاء بينهما،
فالجزاء بينهما، وهذه مفردات الحنابلة، ولذا يقول ناظمها ومحرم، فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الجزاء إنما هو على الفاعل فقط وهو القاتل للصيد، أما غيره فعليه الإثم من دلالته وإعانته، لكنه لا جزاء عليه. نعم.
ويحرم على المحرم أكله مما صاده.
ثم يبين المصنف لما بين أنه يحرم قتل الصيد، بين أيضا أنه يحرم أكله مما صاده. لو قدر الإنسان ما يدري، يقول أنا جاهل بالحكم ما علم، هل يجوز أكله؟ لا يجوز، لأن ما صاده المحرم كالميتة لا يجوز له أكله، ما صاده المحرم لا يجوز أن يأكله ولا أن يأكله غيره من الناس، ما صاده المحرم لا يجوز أن يأكله، فهو كالميتة لا يجوز لأحد أن يأكله إلا للضرورة، إلا لمن اضطر خاف على نفسه لا فإنه يجوز أن يأكله، لأنه يجوز أكل الميتة. وقد اختلف العلماء في هذه في مسألة، وهي إذا وجد المضطر صيدا ووجد ميتة، أيهما الأولى بالأكل؟ هل يأكل الميتة أم يقتل صيدا ويذكيه أو يصيده ويأكل منه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. المذهب كما نص عليه في الإقناع والمنتهى أنه يقدم الميتة، لأنه إذا صاد صيدا فإنه يأثم بتعمده قتل الصيد من ناحية وعليه الجزاء، لكن الميتة لا، مباح له أكلها للضرورة. والقول الآخر في المذهب وهو ما اختاره بعض أهل العلم، قالوا لا، إن أكل الصيد المضطر أولى من أكل الميتة، لأن في أكل الميتة ضرر عليه في بدنه، ولذلك حرمها الله سبحانه وتعالى. أما الصيد فهو بصيده لا سيما إذا ذكاه فهذا مشروع له ومأذون له فيه، لأنه ضرورة، لأن ذلك ضرورة. واختار هذا بعض أهل العلم ورجحه، نعم، وهو أولى فيما يظهر، الله أعلم. نعم. نعم، عليه فجر.
أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله،
يعني يحرم على المكرم أكله مما صاده، أو كان له أثر في صيده يعني بإعانة ونحو ذلك، هذا يحرم عليه وعلى غيره. نعم.
أو ذبح أو صيد لأجله.
وكذلك يحرم على المحرم ما ذبح أو صيد لأجله، كأن يذبح إنسان حلال، إنسان كان حلالا فيذبح صيدا لمحرم، لفلان من الناس جاءه مثلا ضيف محرم فذهب وقتل صيد من أجل يطعم هذا المحرم، هل يجوز للمحرم أن يقتله أن يأكله؟ لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وحسن إسناده بعض أهل العلم. هذا دليل. والدليل الآخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجة الوداع وكان بالأبواء عليه الصلاة والسلام جاءه الصعب بن جثامة، صحابي يقال له الصعب بن جثامة، جاءه برجل من حمار وحش، صاد حمار وحش، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فلما رده النبي عليه الصلاة والسلام عليه تغير وجهه وتأثر لأن النبي يرد هديته، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومراعاته لشعور الناس وتلطفه عليه الصلاة والسلام بالعباد، فناداه تطيبا لخاطره وبيانا لسبب الرد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، إلا أننا حرم. فدل ذلك على أن المحرم لا يأكل ما صيد له. قال أهل العلم: فكأنه فهم أنه إنما صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك رده، فلذلك رده، لأنه كما تقدم معنا حديث أبي قتادة، وهو أن النبي أذن للصحابة يأكلوه مع أنهم كانوا محرمين، فلذلك جمعوا بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة بهذا الجمع، وقالوا: إذا صاد الحلال صيدا لنفسه فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه، أو صاده أيضا لحلال فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه، أما لو صاد الصيد حلال من أجل أن يطعمه محرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكل منه، لا يجوز للمحرم أن يأكل منه. طيب، إذا صاد الحلال صيدا لمحرم بعينه، مثلا لزيد من الناس أو لهذا العالم أو لهذا الوجيه ونحو ذلك، فإنه يحرم عليه أن يأكل منه، لكن هل يجوز لغيره من المحرمين أن يأكل منه؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، ورجح صاحب المغني جواز ذلك، والله أعلم.
وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له أو صيد له لا يحرم على محرم غيره.
وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، هذا على المذهب، وهو ما رجحه صاحب المغني رحمه الله. ومع القول الآخر أيضا في المذهب، وهو قول بعض أهل العلم، أن ذلك يحرم.
ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه، ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلب،
نعم ولبنه
إذا حلبه بقيمته.
كذلك مما يحرم أيضا لبن الصيد، صيد مثلا بقرة الوحش فيه لبن، يأتي ويحلب من لبنه، هذا محرم. أو كذلك بيض الصيد، يأتي أنواع من الطيور ويأخذ بيضها، فإن هذا كله محرم، وإذا أخذ شيئا من البيض أو شيئا من اللبن فإنه يضمنه بقيمته، يسأل عن قيمة هذا البيض وقيمة هذا اللبن ويتصدق به على الفقراء والمساكين، كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله في جزاء الصيد. نعم.
ولا يملك محرم ابتداء صيدا بغير إرث.
يقول المصنف رحمه الله: إنه لا يصح للمحرم أن يملك ابتداء الصيد، بمعنى أنه لا يجوز له أن يشتريه، لا يجوز أن يشتريه، ولا أن يقبل من وهبه صيدا وهو محرم، إن ذلك لا يجوز، لأن المحرم لا يملك صيدا، ممنوع منه، لكنه لا يمنع استدامة ما كان يملكه، حيث لو أن إنسانا عنده أنواع من الصيد وهو محرم قبل الإحرام ثم أحرم، فإن كان داخل الحرام فإنها إن كانت في يده يجب عليه أن يطلقها ولا يجوز أن يمسكها في يده، لأنه الآن محرم ولا يجوز للمحرم أن يتعرض الصيد، فيجب عليه أن يطلقها ولكنها تبقى على ملكه، بمعنى أنه لا يجوز لغيره من الناس أن يتعرضها أو أن يصيدها. نعم.
ولذلك قال رحمه الله لم يزل ولا يده الحكمية، يعني لا يجب على أن يزيل يده الحكمية، يعني فهذه الصيود له حكمة لكنه يزيل يده المشاهدة الممسكة بهذا الصيد.
وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله. بل تزال يده المشاهدة بإرساله. المشاهدة بإرساله.
اليد تشاهد الله. اليد تشاهد.
ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه.
كذلك يقول المصنف مما يحرم على المحرم أيضا قتل القمل إذا ظهر في رأسه قمل وصئبانه، الصئبانه يعني بيض قمل ظهر في شعره، فإنه يحرم عليه قتله ورميه وإسقاطه من رأسه، لأن ذلك قال يحرم عليه. لكن لو ظهر في رأسه براغيث وقراد ونحو ذلك إنه يجوز أن يقتله أو يرميه. طيب ما الفرق بين هذين؟ لماذا قالوا في القمل لا يجوز أن يقتله وفي البراغيث ونحو ذلك لا يجوز أن يقتله؟ قالوا إن القمل يتولد من الإنسان فهو كالشعر في الإنسان وكالظهر في الإنسان لأنه يتولد بشعره، فلذلك لا يجوز أن يتعرضه. وأما البراغيث ونحو ذلك فإنها لا تتولد في الإنسان لكنها تطرأ على جسم الإنسان وتقع عليه، فلذلك يجوز له قتلها ورميها. والقول الآخر في المذهب ولعله هو الأرجح إن شاء الله أنه لا فرق بين القمل والبراغيث ونحوها، فكما يجوز له قتل البراغيث يجوز له أيضا قتل القمل وصئبانه، لأن هذا القمل هذه حشرات مؤذية وليست في حكم الشعر، وفرق بينها وبين الشعر لأن الشعر ثابت في الإنسان وملتصق في جسم الإنسان بخلاف هذه القمل، بخلاف القمل، ولأنها تؤذي ولعدم ورود النص الصريح الدال على التحريم، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم، ولذلك رجح بعض أهل العلم كشيخ الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله جواز قتلها، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم.
ولا شيء أي لا جزاء فيه لا براء.
عبد الله رحمه الله كان يرجح هذا القول. نعم. قراء عليه.
ولا شيء أي لا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما.
ولا شيء فيه يعني لو قتل قملا وصبان وهو محرم لا جزاء فيه لكنه يأثم، ولعل الصحيح إن شاء الله أنه لا يأثم ولا جزاء في ذلك إن شاء الله.
ولا يحرم بإحرام.
قال لا براغيث وقراد ونحوهما يعني أن هذه لا يأثم بقتلها. وتقدم بيان الفرق بينهما. نعم.
ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي.
أي بعد أن بين رحمه الله أنه إنما الذي يحرم هو قتل الحيوان البلوي الصيد الذي يؤكل سواء كان طيرا أو كان حيوانا، بين أن الحيوان الإنسي يباح للمحرم أن يأكل منه وأن يذبحه، فيذبح من بهيمة الحام من البقر والغنم والإبل ما يشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تذبح له هذه الأشياء وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولحاجة الناس إلى أكل هذه فيجوز ذبحها من المحرم، وكذلك مثل الدجاج ونحو ذلك فيجوز ذبحها وأكلها.
كغنم ودجاج لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه
وسلم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذه ليست بصيد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تذبح له ويأكل منها وهو محرم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تذبح له البدن في إحرامه بالحرم. ولا يحرم بإحرام صيد بحر ونهر وبئر وعين.
نعم، صيد البحر وما في حكم من نهر وعين هذه لا تحرم، لا تحرم، لأن الله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
ولا مما يعيش في بر وبحر كسلحفات إن لم يكن بالحرم.
وكذلك مما لا ومما يعيش في بر وبحر هذه غلبوا فيها جانب الحل، لكن هذا مشكلة المغالب في مثل هذه القاعدة أنه يغلب فيها جانب الحظ وغلب فيها جانب الحظ، لكن ما أدري لماذا قال في مثل هذه المسائل أنها مباح والحقوها بالحيوان المستأنس والأهل. قال إن لم يكن بالحرم بقوله تعالى وحل لكم صيد البحر، يبين المصنف رحمه الله أن صيد البحر محرم وكذا مباح للمحرم وكذا ما في حكمه مما يكون في العيون وفي الآبار، لكن هذا بشرط أن لا يكون في الحرم. فلو قدر أن إنسانا يجلب شيئا من صيد البحر إلى مكة يعني إلى الحرم ويضعه في بركة ونحو ذلك أو في عين أو في بئر فإنه يحرم عليه صيده، لأن صيد الحرم محرم سواء كان بريا أو كان بحريا تعظيما لهذه البقعة المشرفة.
لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل،
كان محرم الأكل لا يحرم قتله لا في الحرم ولا للمحرم كقتل الذئب والأسد والنمر ونحو ذلك من هذه الحيوانات المفترسة لا يحرم قتلها. نعم. وكالغراب ونحو نعم من الطيور
كأسد ونمر وكلب إلا المتولد،
يعني إلا المتولد منها ومن مما يؤكل كما تقدمت الإشارة إليه في قوله مأكول ومتولد منه، كما لو تولد مثلا من حمار وحش ومن نمر حيوان تولد من مباح ومن محرم فهذا يغلب فيه جانب الحظر والمنع.
ولا يحرم قتل صيد صائل دفعا عن نفسه أو ماله،
وكذلك أيضا مما لا يحرم قتله عن المحرم من أنواع الصيد لو صال عليه صيد كأن يخشى يصول عليه وعل بالوعود وهو محرم ويخشى على نفسه أن يقتله هذا الوعد أو يصول عليه حمار وحش فإنه يجوز له أن يقتله، هذا دفعا للأذى ودفعا للضرر، لأنه يجوز له لأنه يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه، ولو أراد أن يصول عليه آدم فإنه يدفعه بالأخف ولو أدى ذلك إلى قتل فإنه لا شيء عليه، فكذلك الحيوان من باب أولى. لا 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 لا
سواء خشي تلفا أو ضررا أو لا. ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله
كل مؤذي، لأن قتل المؤذي فيه دفع للأذى عن الناس لأنه لو لم يؤذيك لربما ذهب وأذى غيره، فقتل ما يؤذي من الحيوانات المفترسة والزواحف وهم الطيور المؤذية قتلها يسن، لأن في قتلها دفعا لشدها وأذاها عن إخوانك المسلمين. نعم.
ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفديه،
يقول يجوز للمحرم إذا احتاج لفعل محظور أن يفعله ويفديه أن يفعله وعليه الفدية، فلو احتاج إلى لبس مخير أو تغطية رأس أو احتاج إلى حلق الرأس بسبب مرض في رأسه وجروح في رأسه فإنه يجوز له ذلك، لكنه عليه الفدية لكنه عليه الفدية الإنسان يخشى من البرد الشديد فيلبس مثلا فنيلة من صوف أو يخشى على رأسه من الحر الشديد فيلبس مرقية ونحو ذلك وعمامة، أو بقدمه جروح فيلبس أنواع من الشراب أو الخفاف إنه لا بأس إذا كان محتاجا إلى ذلك، ولكن عليه الفدية عليه الفدية، وسيأتي بيان الفدية إن شاء الله في الدرس القادم.
وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم،
وكذلك لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله، هذا من باب الضرورة كالميتة، لكن كما قلت لكم اختلف العلماء لو وجد صيدا وميتة وكان مضطر أيهما يقدم، المذهب أنه يقدم الميتة كما نص عليه في الإقناع والمنتهى، والقول الآخر أنه يقدم الصيد أنه يذكى إما أن يذكى أو يصاد صيدا شرعيا، ف فالقول بهذا أولى وإن كان يجب عليه الجزاء. نعم. ولأن هذا مما تقبله النفوس الصيد بخلاف الميتة، فإن النفوس تعاف وتتره وتأبى. نعم.
ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة.
يبين المصنف أيضا أنه من اضطر إلى قتل صيد للضرورة ما وجد شيئا يأكله إلا صيد، فإنه يباح له أن يذبحه ويأكل منه، لكن لا يأكل منه إلا هو، أما غيره فلا يجوز أن يأكل منه، كما أنه لا يجوز أن يأكل منه إلا بقدر ما يشد جوعه، بقدر غير متجانف الإثم، يعني غير زائد، لا يأكل حتى يشبع، لا، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فيأكل من الميتة أو من الصيد الذي اضطر إلى أكله بقدر ما يدفع جوعه فقط ولا يزيد على ذلك. نعم.
قال المصنف في شرح الإقناع: وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي أنه ميتة في حق غير المضطر مذكا في حق المضطر، فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما، وفيه نظر. انتهى.
إنه نظر. أراد أن يتعقب رحمه الله الشيخ منصور في كلامي هذا، ولا شك أن تعقبه رحمه الله وجيه تعقب، هذا ما يدل على رسوخ قدم المصنف الفقه ودقة نظره رحمه الله، ولا شك أن تعقبه في محله. نعم.
ويمكن الجواب بأننا لا نسلم أن كلام الإقناع والمنتهى يقتضي ذلك، إذ الظاهر أن معنى قولهما إنه ميتة أي كالميتة في الحل والحرمة.
فلا يكون كالميتة يعني في الحل والحرمة من حيث جواز أكله وعدمه، لا من جميع الوجوه، يعني من حيث النجاسة وعدمه، لا، وليس بنجس، إنه مذكى، إما مذكى أو مصاد صيدة شرعية، فذكي ذكات شرعية، فلا يكون نجسا، لكنه يحرم أكله، لأن الله حرمه على المحرم. نعم. هذا كلام الشارح صاحب الأصل لشارح الإقناع، ثم تعقب المصنف الشارح هنا عليه. نعم.
إذ الظاهر أن معنى قولهما إنه
يعني
ميتة،
قول صاحب الإقناع والمنتهى. نعم.
أي
كالميتة في الحل والحرمة، يعني يحرم على غيره أكله منه، لكنه ليس كالميتة من جميع الوجوه، لأن هذا مذكى زكاة شرعية وصيدة صيدة شرعية، لكنه ليس كالميتة بجانب الوجوه، يعني أيضا في النجاسة وفي الطهارة، لا، هذا ليس بنجس، لكنه كالميتة في إيش؟ في حل أكله أو حرمة أكله، وهو مباح الأكل بقدر الضرورة لمن اضطر إلى ذلك، لكن غيره ممن لم يضطر حرم عليه، لكنه لا يحكم بنجاسته لأنه مذكى زكاة شرعية أو صيدة صيدا شرعية،
لا من كل وجه حتى النجاسة. إذ المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه.
نعم، لأن التشبيه لا يقتضي المماثلة بخلاف المماثلة. المماثلة، الفرق بين التشبيه والمماثلة والتمثيل أن التمثيل يكون من جميع الوجوه، وأن التشبيه يكون من بعض الوجوه، من بعض الوجوه.
ويدل على ما ذكرنا،
يعني ما هو الاعتراض والإجابة عنه. نعم.
ويدل على ما ذكرنا تفريعهم على ذلك أنه لا يباح إلا لمن يباح له أكلها، والله أعلم. والسابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله.
نعم، السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فإن المحرم يحرم عليه أن يتزوج أو يزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، فلا يصح للمحرم أن يتزوج ولا أن يوكل شخصا يتزوج ويقبل النكاح عنه وهو محرم، ولا يصح للمحرم أيضا أن يقبل النكاح لغيره يعني وكيلا وهو محرم، ولا يصح أن يكون وليا من زوج الولي ابنته وهو محرم، فإن ذلك كله محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج. نعم.
وقد ذكره بقوله: يحرم أيضا معه، أي حال الإحرام، عقد نكاح، فلو تزوج محرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح.
أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم. كان وليا يعني الولي وهو محرم يزوج ابنته أو أخته على شخص لا يجوز ذلك. قال أو وكيلا في النكاح حرم، أي يكون هو وكيلا يقبل المحرم النكاح لفلان، أو هو الذي يوكل وهو في حال الإحرام يوكل حلالا، عندهم أيضا كل ذلك محرم، والعقد باطل لا يصح، والعقد باطل لا يصح. نعم.
لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا،
لكنه لا جزاء فيه، يعني لا فدية فيه، لا فدية فيه، العقد باطل ويأثم بذلك ولا يصح العقد، ولا يجوز أن يدخل بها حتى يعقد عقدا آخر في حال الحلال، لكنه لا جزاء في ذلك لأنه لم يرد في عقد النكاح جزاء. عقد لا يصح يقول محرم، يجب أن يفرق بينهما وأن يعقد عقدا جديدا.
لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح.
لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يعني لا يتزوج ولا يزوج، هكذا ضبطه الفقهاء هذا الضبط، لا ينكح المحرم ولا ينكح كما ضبطه في مفيد الأنام وغيره. نعم هذا الضبط ضبطه. نعم.
ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد ولا فرق بين،
ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، يقول عقد النكاح ليس فيه فدية وإن كان هو يأثم بذلك والعقد باطل ولا يصح، لكنه ليس فيه فدية مثل شراء الصيد. الصيد تقدم مع أنه يحرم قتله وأن من قتله أو عانى عرف عرف الجزاء، لكن لو اشترى صيد هل عليه فدية؟ يأثم بشراء الصيد ولا يدخل ملكه لأنه لا يصح، العقد باطل، لكن عليه فدية إذا شراء صيد ما عليه فدية لأنه يجب أن يرسله ولا يصح أن يقبضه في حال الإحرام، يجب أن يرسله ويطلقه، والعقد باطل لا يصح لأن ذلك محرم على المحرم. فكذلك عقد النكاح باطل في حال الإحرام، وكذلك عقد البيع لشراء صيد في حال الإحرام عقد باطل. نعم. لكن هل فيهما فدية؟ لا ليس فيهما فدية، عقد النكاح لا فدية فيه، لا فدية فيه، وكذلك عقد الشراء لشراء صيد في حال الإحرام لا فدية فيه. نعم.
ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد،
ولا فرق في ذلك في عدم صحة النكاح وحرمة عقد النكاح، لا فرق في أن يكون الإحرام صحيحا أو فاسدا، لأن الإحرام الفاسد يجب المضي فيه وإكماله وإتمامه، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فيجب إتمام الحج والعمرة وإن حكم بفسادهما، لكن لا يفسد الحج والعمرة لا يفسدان إلا بالوطء، لا يفسدان إلا بالوطء، إذا وطئ قبل أيام الجمع قبل في عرفة أو قبل عرفة فإن الحج يفسد، وكذلك في العمرة إذا وطئ في العمرة قبل تمام السعي فإن العمرة تفسد. نعم.
وكره لمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده أو
نعم حضور. ثم بيّن يعني ما يكره فيما يتعلق بعقد النكاح، فقال وكره لمحرم أن يخطب امرأة، يكره للرجل وهو محرم أن يخطب امرأة، لكنه لا يحرم، يأتي لرأى وهو محرم لشخص ويخطب منه ابنته أو أخته أو زوجه، هذا يكره له، قال كخطبة عقده، يعني كذلك يكره له وهو محرم أن يأتي لأناس عندهم عقد ويقول أنا أخطب خطبة العقد، يخطب خطبة العقد وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن ذلك يكره، فيكره أن يخطب امرأة يتزوجها، وكذلك يكره أن يخطب الخطبة، الخطبة شيء والخطبة شيء، الخطبة هي الكلام والخطبة هي طلب النكاح من امرأة. نعم. فذلك كله يحرم يكره، أو حضوره أو شهادته فيه، كذلك يكره للمحرم أن يحضر عقد نكاح بحلال ناس محلين وهو محرم يكره أن يحضر،